صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الخامس أن الخلأ ولازمه قيام البعد بنفسه من دون معروض يقوم به محال عقلان، وسيأتي الكلام فيه في بحث الأين، ولكنه قدس سره نسي ذكره في بحث الأين، فنذكر فقط المقدار الذي ذكره هنا. المقصود من الخلأ بإصطلاح الحكماء هو الفضاء الذي يكون خاليا عن الشاغل، يعني الحجم والبعد الذي يكون بدون الجسم وبدون المعروف، فإن كل حجم وكل امتداد لابد أن يكون عارضا على جسم وعلى شيء شاغل له تحيز وله اشتغال في الفضاء. إذا نفرض الفضاء خاليا من الشاغل ومن الجسم ولكن فيه الحجم وفيه الأبعاد، هذا محال. يعني نفرض العرف بدون المعروف، نفرض العارض بدون الموضوع، وهذا محال عقلا. ولذلك تصور خلأ له واقع في الخارج، يعني فضاء خالي من الشاغل ومن الجسم المتحيز ولكنه ذات حجم وذات بعد، يكون محالا. نعم هناك براهين، هناك أدلة ذكرها الحكماء في محلها لإثبات الاستحالة، ولكن هذا الوجه يكفي أن تحقق العارض بدون المعروض محال. هذا مثل ما يقال أن الكيف موجود في الخارج وهو عرض من الأعراض، إلا أنه لا يوجد جوهر يعد محلا له، فوجود العرض بدون الجوهر محال، وهذا أيضا يكون من هذا القبيل. إذن نحن نختصر على هذا الاختصار ولا نوسع في هذا المطلب. الخامس أن الخلأ والمقصود من الخلأ هو الفضاء الخالي من الشاغل، ولازمه قيام البعد أي الحجم بنفسه من دون معروض يقوم به، يعني من دون جسم شاغل يعرض هذا البعد عليه بدون الجسم، يعني خالي محال. لماذا؟ لأن قيام البعد وهو الحجم عرض، والعرض يحتاج إلى الموضوع بالضرورة، قيامه بدون الموضوع محال عقلا. وسيأتي الكلام في بحث الأين ولم يأتي. السادس أن العدد ليس بمتناهٍ، وهذا هو الحكم الأخير الذي يشير إليه المصنف في الكم. العدد مما لا إشكال فيه أنه تارة يقال أنه متناهٍ وتارة يقال أنه غير متناهٍ. العدد متناهي بالفعل، يعني حسب الوجود الخارجي متناهي، فإن المعدودات والموجودات محدودة، فالأعداد المنطبقة عليها والموجودة معها أيضا تكون محدودة. ما دام أنه مثلا الموجودات على الأرض نفرض مثلا مليون عدد، عدد المليون في الخارج حسب هذه المعدودات محدودة، أما العدد بالقوة غير متناهي. نعم، فإن كل عدد يمكن أن يزاد عليه ويفرض عليه الزيادة ويزداد إلى ما لا نهاية له، ووقعا هكذا إلى ما لا نهاية له، كلما أضفنا واحدا زاد العدد، ويمكن أن نضيف عليه واحدا آخر مطلقة بدي غير متناهٍ بالقوة. أما إذا كان المقصود من العدد العدد الموجود في الخارج، يعني ما ينطبق على المعدود، ذاك متناهي، لأن الموجود في الخارج متناهي ومحدود، فالأعداد التي تطبق على معدودات وعلى مصادقها في الخارج أيضا تكون محدودة. أما العدد حسب التحليل العقلي والنشاط العقلي غير متناهٍ بالقوة، وإن كان متناهيا بالفعل وحسب الوجود الخارجي. هذا المطلب واضح. السيد العلامة رحمة الله عليه يريد يذكر هذا المطلب بعبارة فلسفية. هذا المطلب بدون عبارة السيد العلامة جدا واضحة. العبارة الفلسفية ماذا؟ نقول أن العدد ليس متناهن. العدد ليس متناهي يعني غير متناهي. هذا يمكن أن نذكره بصيغتين. تارة نقول ليس العدد متناهيا، وهنا مقصودنا من هذه القضية السالبة التحصيلية. سواء كان العدد موجودا في الخارج أو غير موجود، لأن القضية السالبة التحصيلية لا يفرض فيها وجود الموضوع لأنها سلب. ليس العدد متناهيا صحيح. أما إذا قلنا أنه العدد غير متناهٍ، يعني ذكرنا القضية بالإيجاب العدولي، العدد غير متناهٍ، هذا يكون باطل. لماذا؟ لأن الإيجاب العدولي لا بد من فرض الموضوع فيها. وإذا كان العدد موجوداً، العدد الموجود ليس غير متناهي، العدد الموجود متناهٍ كما ذكرنا. إذن قولنا العدد غير متناهٍ بالفعل باطل لأنه إيجاب عدولي. قولنا ليس العدد غير متناهٍ بالفعل صحيح، يعني العدد غير متناهٍ بالقوة. فإن السلب التحصيلي يجتمع مع فرض وجود الموضوع، وصحيح أيضا مع فرض عدم وجود الموضوع لأنه سلب. ولكن الإيجاب العدولي لابد أن يكون الموضوع مفروض الوجود حتى يأتي عليه المحمول. فإذا قلنا العدد غير متناهن، يعني العدد الموجود غير متناهن، هذا باطل لأن العدد الموجود متناهن محدود. إذا قلنا ليس العدد متناهيا، هذا صحيح، يعني نقول أن العدد ليس متناهيا، يعني ليس العدد بالقوة متناهيا، وهو صحيح أن العدد بالقوة غير متناهي. فإذا عبرنا عن العدد في هذه الجملة السالبة التحصيلية حكمنا في محله أنه غير متناهن، والمقصود غير متناهن بالقوة. وإذا كانت القضية إيجابا عدوليا وحكمنا على القضية الإيجاب العدولي أن العدد غير متناهن، هذا خطأ لأن الإيجاب العدولي يقتضي فرض وجود الموضوع بالفعل، والعدد الموجود بالفعل متناهن وليس غير متناهن. السيد العلامة بيّن هذا المطلب الذي احنا بيّناه بالبساطة، بيّنه بهذه العبارة الفلسفية. فهناك جملتان حاصل كلام السيد العلامة. إذا قلنا ليس العدد غير متناهن صحيح، ليس العدد متناهن، أحسنتم، ليس العدد متناهن صحيح، لأنه ذاك يصير سلب في سلب. والعدد غير متناهن باطل لأن العدد غير متناهن هذا إيجاب عدولي، والعدد بالفعل وبحسب الوجود الخارجي متناهن ولم يكن غير متناهي. نعم يمكن، بل قيل أصلا أن الإيجاب العدولي حقيقته السلب التحصيلي. خب الكلام في أين؟ الكلام في استظهار من الجملتين. إذا قلنا بالإيجاب العدولي قد يتبادر مثل الذهن من الإيجاب العدولي أن العدد الموجود غير متناهي. أما إذا قلنا ليس العدد متناهيا، هذا بعد لا يتبادر منه أن العدد الموجود غير متناهي لأنه سلب تحصيلي. لا يفرض في تركب القضية السالبة التحصيلية وجود الموضوع، ولكن في أجزاء القضية الإيجاب العدولي لا بد من فرض الموضوع. السادس أن العدد ليس بمتناهي. ظاهر هذه العبارة أن العدد ليس بمتناهن إيجاب عدولي، يعني أن العدد الموجود بالفعل ليس بمتناهن. ولكن السيد العلامة يشرح هذه العبارة، يقول ومعناه أنه لا توجد مرتبة من العدد إلا ويمكن فرض ما يزيد عليها. لا توجد مرتبة من العدد إلا ويمكن صار سلبا تحصيليا. وكذا فرض ما يزيد على الزائد ولا تقف السلسلة حتى تنقطع بانقطاع الاعتبار. ويسمى غير المتناهي ألا يقفي، يعني لا يتوقف إلى مرحلة، ولا يوجد من السلسلة دائما بالفعل. هذا المطلب الثاني الذي يرجع إلى شنو؟ إلى الواقع الخارجي. ولا يوجد من السلسلة، يعني من سلسلة الأعداد، دائما بالفعل، يعني حسب الوجود الخارجي، إلا مقدار متناهي. العدد غير متناهي أو غير المتناهي لا يقفي حسب القوة والاعتبار، لا بحسب الفعلية والخارج. وما يزيد على هذا المتناهي فهو في القوة. الذي يقول أنه لا يقف أو لا يقفي، لا أنه في القوة أيضا متناهي، أو أنه في القوة وفي الفعل كلاهما لا يقفي، لا، هذا مو صحيح. وإما ذهاب السلسلة، أي سلسلة الأعداد، بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول باطل. المقصود على نحو العدول كذا، يعني نقول العدد غير متناه بالفعل، هذا الإجابة العدولي، العدد غير متناه بالفعل، هذا باطل. دون السلب التحصيلي، دون السلب التحصيلي، السلب التحصيلي هكذا نقول ليس العدد متناهيا، بل صحيح، ليس العدد متناهيا بالفعل، نعم صحيح، ليس العدد متناهيا بالفعل. السالب التحصيلية قد يفرض لها موضوع ويشتر عنها المحمول، وقد يفرض السالب التحصيلي بدون موضوع سالب انتفاء الموضوع. دون السلب التحصيلي كقولنا ليس العدد متناهيا بالفعل فغير معقول، يعني ذهاب السلسلة إلى غير النهاية على نحو العدول غير معقول، لأنه ذهاب السلسلة بالفعل متناهي، ذهاب السلسلة بالقوة غير متناهي، فلا كل ولا مجموعة لغير المتناهي بهذا المعنى. هذا الشاهد، الشاهد ماذا على هذا المطلب؟ سيد العلامة يذكر شاهدا بالوجدان، يقول احنا العدد عندما صار بالفعل موجودا نقسمه مثلا الى نصفين، نقول هذه الاشياء العشرة نجعلها الى نصفين، خمسة هنا وخمسة هناك، هذه المئة نقسمها الى ثلاثة، ثلاثين وثلاثين وثلاثين مثلا، او اكثر على اثلاث على ارباع، الكسور الاعشار، هذه كلها تتعلق بالعدد الموجود بالفعل، يعني العدد المتناهي. اما اذا كان العدد مفروض بالقوة وغير متناهي، بعد لا يوجد فيها نصف ولا ربع ولا ثلث، لماذا؟ لأنه بمجرد ما جعلنا فيها هذه الحدود صار الغير المتناهي متناهيا وصار محدودا. ولهذا هذا الشاهد على المطلب، إذا قلنا أن العدد غير متناه بالفعل صحيح هذا الإجابة العدولي، يعني لازمه أن نقول لا نصف لنا، لا كسر لنا، لا مشاع لنا، لا ربع ولا ثلث، يعني هذه الكسور كلها باطلة، والحال نجد بالفعل أن هذه كلها موجودة في الخارج. فوجود هذه الأقسام من العدد دليل على أن العدد في الوجود الخارجي متناهي وليس غير متناهي. فلا كل، يعني إذا قلنا أن العدد بالفعل بحسب الإيجاب العدولي غير متناهي، لا يوجد كل ولا مجموع لغير المتناهي بهذا المعنى، يعني بعد ما نقدر نعبر أن هذا كل العدد وهذا مجموع العدد لأنه غير متناهي، الغير المتناهي بعد لا يحد بالكل والمجموع. ولا تحقق في العدد لشيء من النسب الكسرية كالنصف والثلث والربع، لأن تحقق هذه يجعل العدد متناهيا، وإلا يعني لو كانت هذه الكسور موجودة عاد العدد متناهيا. إذن وجود هذه الكسور بالوجدان في الخارج دليل على أن العدد في الخارج، أي العدد بالفعل متناهي، وليس غير متناهي. الإيجاب العدول باطل. مفروض أن نقول ليس العدد غير متناه بالفعل حتى يجتمع مع فرض القوة. أما إذا قلنا العدد غير متناه بالفعل لازمها أن نقول لا يوجد كل ولا مجموع ولا ربع ولا نصف ولا ثلث ولا غير ذلك. هذا حاصل الكلام في الحكم السادس. الفصل الحادي عشر في الكيف وانقسامه الأولي. إلى هنا انتهينا من مقولة الكم، وذكرنا البحث مفصلا في مقولة الكم على حسب ما ذكره سيد العلامة في المتن. بعد ذلك ندخل في المقولة الثانية وهي مقولة الكيف. الكيف عرفوه الحكماء بهذا التعريف، هو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. خب، في الحقيقة تعريف الكيف مشتمل على عدة قيود. أولا قالوا أنه عرض، وبهذا القيد خرج فردين: الأول الواجب تعالى، حيث لا يطلق عليه لا العرض ولا الجوهر لأنه لا ماهية له، والثاني الجوهر. إذن من هنا يعرف أن الكيف لا واجب الوجود ولا جوهر. لا يقبل القسمة إخراج للكم، فإن الكم ذكرنا سابقا أنه يقبل القسمة لذاته، ولا يقبل النسبة إخراج للمقولات السبع النسبية، فإن المقولات السبع مثل مقولة الإضافة، مقولة الواط، مقولة الجدة، الملك، أن ينفعل، وهذه كلها مقولات نسبية، والكيف ليس من المقولات النسبية. وقيد الأخير لذاته إشارة إلى أنه أحيانا الكم ينقسم في الكيف، ولكن لعروض الكم الكيف ينقسم، لا أن الكيف لذاته كان يقبل القسمة. مثلا عندنا جسم أبيض نقسمه إلى قسمين، نقول صار عندنا أبيضان أو بياضان، ولكن هذا في الحقيقة ليس قسمة للكيف، وإنما قسمة للكم الذي كان عارضا على الجسم. فقيد لذاته يريد أن يخرج هذا المورد. المقصود من الكيف هو العرض الذي لا يقبل القسمة ولا يقبل النسبة لذاته، وإن كان أحيانا يقبل القسمة أو النسبة ولكن بالعرض لوجود سائر المقولات في محل الكيف. هذا حاصل تعريفه. صدر المتألهين في الأسفار حسب النص الذي ينقل عنه سيد العلامة قال بأنه هذه التعاريف كما ذكرنا سابقا هذه ليست حدود، وإنما هذه رسوم ناقصة، باعتبار أن المقولات العاشر هي أجناس عالية ليس فوقها جنس أعلى، إذن لا يمكن أن تحد وتعرف بحد تام. هذه التعاريف كلها رسوم ناقصة. في الحقيقة الآن تعريف الكيف راجع إلى تعريف سلبي. عندما قالوا أن الكيف عرض، خب العرض مفهوم عام ليس مفهوما ماهويا كما ذكرنا سابقا. لا يقبل القسمة يعني ليس كما، لا يقبل النسبة يعني ليس من المقولات النسبية. هذا في الحقيقة صار تعريف الكيف بسائر المقولات، يعني سلبنا عدة مقولات وبينا الكيف. ولهذا أرادوا أن يقولوا أن تعريف الشيء بقسيمة يكون تعريف الشيء بالمساوي. إذا قلنا أن المقصود من الكم هو الذي، المقصود من الكيف هو الذي ليس كم، هذا صار تعريف بالمساوي. المقصود من الكيف ما هو؟ هو الذي ليس من المقولات النسبية، المقولات النسبية هي قسيم للكيف. فأرادوا شوية يغيرون التعريف، ما ذكروا اسم الكم واسم الكيف أو اسم المقولات النسبية، ماذا قالوا؟ ذكروا هذه الخاصة، قالوا أن الكيف هو العرض الذي لا يقبل القسمة، إشارة إلى أنه ليس كما، لا يقبل النسبة، إشارة إلى أنه ليس من المقولات النسبية. لذاته ذكرنا باعتبار أنه تارة يقبل القسمة والنسبة ولكن لعروض سائر المقولات لا لذاته. ولهذا لا نتوقف في هذا التعريف، هذا التعريف فقط تعريف رمزي لبيان الكيف في قبال سائر المقولات العربية. عرفوه بأنه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، هذا تعريفه، فيخرج بقيد العرض الواجب لذاته والجوهر لأنهما ليس من الأعراض، وبقيد عدم قبول القسمة يخرج الكم لأن الكم هو الذي يقبل القسمة لذاته، وبقيد عدم قبول النسبة المقولات السبع النسبية، ويدخل بقيد لذاته ما يعرضه قسمة أو نسبة بالعرض، فإنما يقبل القسمة أو النسبة بالعرض لا ينافي أن يكون فيها الكيف، والكيف بحسب ذاته لا يقبل القسمة ولا النسبة، ماكو مانع. قال صدر المتألهين: المقولات لما كانت أجناسا عالية ليس فوقها جنس، كما ذكرنا هذا المطلب كرارا في بداية هذه المرحلة السادسة، لم يمكن أن يورد لها حد صحيح، يعني تعريف حقيقي، ولذلك كان ما يورد لها من التعريفات رسوما ناقصة يكتفى فيها بذكر الخواص يعني اللوازم لإفادة التمييز بينها وبين سائر المقولات، ولم يظفر في الكيف بخاصة لازمة أي مانعة للأغيار، شاملة أي جامعة للأفراد، إلا المركب من العربية الذي قلنا عرض، والمقايرة للكام الذي قلنا لا يقبل القسمة، والمغايرة للأعراض النسبية التي عبرنا عنها ولا تقبل النسبة، فعرف بما محصله أنه عرض يغاير الكم والأعراض النسبية، هذا واقع التعريف، لكن هذا التعريف تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، لأن تعريفه بما يغاير الكم والأعراض النسبية، الكم والأعراض النسبية هي مقولات الأعراض التسعة وهي قسيمة للكيف، إذا صار تعريف الشيء بما يساويه في المرتبة وفي تعريف. خب كذلك نقدر نقول أن الكم هو الذي ليس كيف وليس من المقولات النسبية، المقولات النسبية ما هي؟ هي التي لا كم ولا كيف، هذا صار تعريف بالمساوي، لأن شلون؟ بل وهكذا نعم، والدور يصير لأن الأجناس العالية ليس بعضها أجلى من البعض وكلها في مرتبة واحدة، ولو جاز ذلك يعني تعريف الشيء بما يساويه لجاز مثله في سائر المقولات، بل ذلك أولى. لماذا؟ لأن المقولات السبع النسبية إن شاء الله سنبينها هي تعرض على الكيف والكم. خب إذا هي تعرض على الكيف والكم مفروض أن نعرف المقولات النسبية بمعروضاتها أي بالكيف والكم، لأن الأمور النسبية لا تعرف إلا بعد معروضاتها التي هي الكيفيات، فعدلوا عن ذكر كل من الكم والأعراض النسبية في تعريف الكيف إلى ذكر الخاصة التي هي أجلى، وخاصة الكيف ما هي؟ أنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، وإلا في الواقع هذا التعريف يرجع إلى سلب الكم والمقولات النسبية. وينقسم الكيف انقساما أوليا، يعني أول ما ينقسم بحسب التحليل العقلي ينقسم إلى أقسام أربعة كلية. لماذا عبر عنها المصنف بالكلية؟ باعتبار أنها أنواع تحتها، باعتبار أنها أجناس تحتها أنواع، ولهذا يعبر عنها بالكلية. مثلا قالوا أن الكيف ينقسم إلى الكيف المحسوس، الكيف المحسوس كما سنذكر تحته عدة أنواع، وتحت كل نوع عدة أفراد، والكيف النفسان كذلك، والكيفيات المختصة بالكميات والاستعداديات أيضا هكذا. ولهذا عبر عنها المصنف بأقسام كلية، وينقسم الكيف انقساما أوليا إلى 4 أقسام كلية، لأن تحتها أنواع هي الكيفيات المحسوسة هذا القسم الأول، والنفسانية ثاني، والمختصة بالكميات ثالث، والاستعدادية الرابع. وتعويلهم في حصرها في 4 على الاستقراء، لا يوجد هناك أي برهان عقلي على الحصر. حسب اطلاع الحكماء أن الأقسام الكلية للكيف 4، ولعله في المستقبل يوجد قسم خامس وسادس وسابع وغير ذلك. خب، ندخل في الكيفيات المحسوسة. باعتبار أن البحث في الكيفيات المحسوسة بحث موضوعي، وأكثر البحث في الكيفيات المحسوسة يرجع إلى علم الطبيعة، إلى الفيزياء والكيمياء، ولهذا السيد العلامة لا يطرح نظره في كيفيات المحسوسة، فقد يذكر خلاصة أقوال الحكماء في الكيفيات المحسوسة. احنا لا نتوقف في هذا البحث، نطبق العبارة ونكمل البحث، صار ما يحتاج إلى التوضيح لأنه بحث موضوعي في الكيفيات المحسوسة. ومن خاصتها، يعني من فاعليتها، من آثارها، أن فعلها بطريق التشبيه. هذه من خواص الكيف المحسوس. الكيف المحسوس هو الذي فعله بطريق التشبيه. شنو مقصود الآن فعله بطريق التشبيه؟ يوضحه المصنف، أي جعل الغير شبيها بنفسها، كما تجعل الحرارة مجاورها حارا. ولهذا يقولون الحرارة من الكيف المحسوس. وكما يلقي السواد مثلا شبحه، أي مثاله على العين، يقال السواد من الكيف المحسوس. خب، هذا تعريف الكيف المحسوس. نأتي إلى الأنواع التي تحت الكيف المحسوس. والكيفيات المحسوسة تنقسم إلى 5 أنواع: المبصرات، والمسموعات، والمذوقات، والمشمومات، والملموسات. وهذه الأقسام 5 السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين وللحكماء السابقين يذكر لكل قسم من هذه الأقسام 5 عدة أفراد وعدة مصادر. والمبصرات قالوا هذا القسم الأول، من المبصرات الألوان، فالمشهور أن الألوان كيفيات عينية موجودة في خارج الحس، يعني لها واقع خارجي، وأن البسيط منها البياض والسواد فقط، وباقي الألوان حاصلة من تركبهما أقساما من التركيب. شوفوا السير على ملاحظة عبارة في المتن، دائما يقول المشهور قالوا وقيل، هو ما يطرح نظر أصلا، لأن هذا البحث أكثر شيء يتعلق بعلم الطبيعة وحقيقة معرفة الألوان وواقع الألوان. هذا النظرية، نعم يذكرها السيد العلامة، يشير إليها.
هذا الذي نراه هو عبارة عن هذا الجسم يعكس
كما هو هذا أحد القولين في حقيقة النور أو في حقيقة اللون. وقيل الألوان البسيطة التي هي الأصول، إذا ما أدري هذول الشباب الذين الآن يدرسون في الجامعات إذا يسمعون هاي الأقوال منا يصدقون في هذه الأقوال، أنه إحنا نقول مثلا اللونان الأصليان السواد والبياض والباقي كلها مركبة. هذا الذي الآن أستاذ في الفيزياء أو الكيمياء في علم الطبيعة يقبل هاي النظرية؟ وقيل الألوان البسيطة التي هي الأصول 5، لأن هذه خاضعة لقوانين التجربة، هذه أكثرها تنكشف بالتجربة، بالتجربة الحسية، لأن كلامنا في الكيفيات المحسوسة، يعني في كل شيء محسوس بالحواس 5. وقيل الألوان البسيطة التي هي الأصول خمسة لا اثنين: السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة وباقي الألوان مركب منها. احنا بعد شوية نتسرع في المطلب لأنه الوقت ينتهي. وقيل اللون كيفية خيالية لا وجود لها وراء الحس، هذا الذي تفضلتم، كالهالة التي أحيانا تكون موجودة أطراف قرص القمر، وقوس وقزح وغيرهما. مثل هذه الأشياء واحد أحيانا ينظرها في السماء وما له واقع، وهي حاصلة، هذه الكيفية حاصلة من أنواع اختلاط، بأنه الظاهر بذاته المظهر لغيره كما عرفه بعض الحكماء. وينبغي أن يراد بالنور إظهاره الأجسام للبصر. لماذا ينبغي؟ لأنه إذا قلنا أن النور هو الذي يظهر كل شيء سواء كان جسما أو غير جسم، جعلنا النور بمنزلة الوجود. الوجود هو المظهر للأشياء، يعني الوجود هو الذي يكشف الأشياء عن العدم إلى ساحة الوجود والرؤية والحواس الخمسة والدرك وغير ذلك. إذن مقصودنا من أن النور مظهر لغيره، يعني مظهر للأجسام للبصر، مو مطلق الإظهار، وإلا مطلق الإظهار ما هو النور، عفوا الوجود، لأن الوجود هو الذي يظهر كل شيء في حقيقته وماهيته. هسه في بعض التعابير يعبر عنه بس، ولكن احنا مقصودنا من النور هنا النور الحسي. ايه هذاك بعد مطلب اخر، عبارة اخرى. اذا قلنا ان النور هو الوجود بحث اخر. اول ما خلق الله خلق نوري، مو هذا النور المحسوس، يعني اول ما خلق الله خلق وجودي. نعم هذا إلى معنى آخر. ولو أطلق الإظهار، يعني كان الإظهار أعم من إظهار الأجسام وغير الأجسام، كان ذلك أي الإظهار خاصة للوجود بعد، ليست من خاصة النور. وكيف كان؟ فالمعروف من مذهبهم، شوفوا لاحظوا عباط العلامة دائما يقول المعروف من مذهبهم والمشهور عندهم، إن النور كيفية مبصرة توجد في الأجسام النيرة بذاتها كالشمس والنار، فإنها نيرة بذاتها، أو في الجسم الذي يقابل نيرا مثل الأرض التي تقابل الشمس فتكون نيرة باعتبار أنها وقعت بإزاء الشمس، وعندما لا تقع بإزاء الشمس تصبح ظلمة في الأرض ولا يوجد نور. من غير أن ينتقل النور من النير بالذات إلى المستنير. لماذا؟ هناك قاعدة فلسفية في محلها، أن العرض غير قابل للانتقال من معروضه إلى معروض آخر. هاي القاعدة أصل لعله الآن بحسب علومنا في هذا العصر نقول أصل هاي القاعدة أصل ما موجودة، لأنه الانتقال النور من جسم إلى جسم الآن في الفيزياء وعلم الطبيعة ثابت، وهكو هناك تفاعلات بين الجسمين بين النير والمستنير، وهذا نوع من الانتقال. على أي حال لو سلمنا هذه القاعدة في محلها وقلنا أنها تنطبق على محل الكلام، ويقابل النور الظلمة مقابلة العدم للملكة، وقيل إن النور جوهر جسماني، وقيل إنه ظهور اللون ليس له واقع، عندما لون الشيء يظهر للبصر يقال فيها نور. على أي حال هذا كل الكلام في المبصرات. وأما المسموعات وهي الأصوات، والمقصود من الصوت ماذا؟ والصوت كيفية حاصلة من قرع عنيف أو من قلع عنيف مستتبع لتموج الهواء الحامل للأصوات، فإذا بلغ تموج الهواء المجاور لصماخ الأذن أحس الأذن بالصوت. هذا تعريفهم الفلسفي. هسه ترجع إلى تعريف الأطباء تشوفه وايد سهل، يفسرون لك الصوت والسماع والأذن تفسيرا صحيحا وماديا وبسيطا حسب التجربة الموجودة. وليس الصوت هو التموج. لماذا؟ لأن التموج مرئي ومبصر. ولا نفس القلع والقرع، وليس الصوت المحسوس خيالا في الحس معدوما في خارج الحس كما يقال بناء على قول في اللوم. لا، الصوت إلى واقع، وواقع الصوت هو هذا الهواء الحامل للأصوات وللأمواج. خب، هذا تمام الكلام في المسموعات. نأتي إلى المذوقات، رزقنا الله وإياكم. والمذوقات هي الطعوم المدركة بالذائقة، وقد عدوا بصائطها 9، وهي الحرافة. المقصود من الحرافة يعني الحدة، مثل الفلفل، لا رزقنا الله إياها، هذا من ريدها. والملاحة، الحدة من الفلفل مثل الفلفل الحارة. والمرارة والدسومة والحلاوة والتفه. تفه يعني شنو؟ يعني ما إلى أصل طعم، غير مطعوم. والعفوصة، أي ما يجتمع اللسان في الظاهر، هذا قالوا أنه عفوصة. والقاب، ما يجمع اللسان في الباطن، قالوا أنه هذا قاب. والحموضة، وما عدا هذه الطعوم طعوم مركبة منها، هذه البصائر وعليك التركيب. والمشومات، أنواع الروائح المحسوسة بالشامة، وليس لأنواع الروائح التي ندركها أسماء عندنا. هنا أكو نقطة لطيفة، أن المشمومات أو الروائح بما هي هي، الإنسان مو قادر على أن يطلق عليها أسامي لضعف شامة الإنسان. ولهذا دائما المشمومات تكون مضافة، نقول رائحة المسك أو رائحة الورد أو رائحة فلان أو رائحة الشجرة الفلانية، دائما تضاف الرائحة إلى شيء آخر، وإلا ما لها أسامي مستقلة. والمشمومات، أنواع الروائح المحسوسة بالشامة، وليس لأنواع الروائح التي ندركها أسماء عندنا نعرفها بها إلا من جهة إضافتنا لها إلى موضوعاتها، كما نقول رائحة المسك ورائحة الورد، أو من جهة موافقتها للطبع ومخالفتها له، كما نقول رائحة طيبة ورائحة منتنة، أو من جهة نسبتها إلى الطعم، كما نقول رائحة حلوة ورائحة حامضة، أو هذه رائحة التفاح أو البرتقال وأمثال ذلك. وهذا كله دليل ضعف الإنسان في شامته كما ذكره الشيخ الرئيس في كتبه. وبقيت الملموسات، والملموسات أنواع الكيفيات المحسوسة بحس اللمس، وقد عدوا بصائطها 12 نوعا، هي الحرارة والبرودة والرطوبة الذاتية كالماء، واليبوس الذاتية كالحجر، واللطافة والكثافة واللزوجة يعني ما ينقضي بسهولة، والهشاشة بالعكس ما لا ينقضي بسهولة، والجفاف والبلة والثقل والخفة. وقد ألحق بهذه البصائط 12 بعض الحكماء الخشونة والملاسة كقطعة من الزجاجة مثلا، والصلابة واللين. والمعروف أن هذه الأربعة هي مركبة وواقعها 12. هسه 12 وأكثر وأقل محله في علم الطبيعة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.